بقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم الصحيح المتصل إلى سيدنا الإمام عبد الله بن حسين المطاهر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال: فصل. وأما اللسان فإنما خلق لك لتكثر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز، ترشد به خلق الله إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك وحاجات دينك ودنياك. فإذا استعملته في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله فيه، وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فاستظهر عليه بغاية قوتك حتى لا يكبك في قعر جهنم. ففي الخبر: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيهوي بها في جهنم 70 خريفا. فاحفظه من الكذب في الجد والهزل، فالكذب من أمهات الكبائر ومن الخلف في الوعد. فإياك أن تعد بشيء إلا وتفي به. ومن الغيبة: فالغيبة أشد من 33 زنية في الإسلام، كذا جاء في الخبر. ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه وإن كنت صادقا. ويمنعك عن غيبة المسلمين أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن. فإن عرفت ذلك منك فاعلم أن عجزه كعجزك وعذره كعذرك. فإن سترته سترك الله، وإن فضحته فضحك الله. وإن نظرت إلى ظاهرك وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص، فاعلم أن جهلك بعيوبك أقبح أنواع الحماقة. ولو أراد الله بك خيرا لبصرك بعيوب نفسك. وكذلك احفظ اللسان عن المراء والجدال ومنافسة الناس في الكلام، فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل، وفيه تزكية للنفس بمزيد الفطنة والعلم. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكذلك: لا تلعن شيئا من خلق الله، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى. ولا تدع على أحد من خلق الله، وإن ظلمك فكل أمره إلى الله. ففي الحديث: إن المظلوم ليدعو على ظالمه حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده فيطلبه به في يوم القيامة. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف: إن الله لينتقم للحجاج ممن يعرض له بلسانه، كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. وكذلك احفظ لسانك من المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس، فإنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة ويؤذي القلوب ويغرس الحقد. فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة، وملازمة الصمت إلا بقدر الضرورة. وقد كان الصديق رضي الله عنه يضع حجرا في فمه في فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، فاحترز منه، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، أساسها وبرهانها وترجمانها. اللهم أدم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه من أرباب الصدق والإخلاص للرحمن سبحانه وتعالى في أمورهم كلها، إسرارها وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين قاموا بحق بلاغ الشرائع وبيانها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وحديثنا الشيخ عليه رحمة الله عن اللسان، وأنها خلقها الله لنا، ومن أقوى الحكم والمنافع والفوائد فيها أن نكثر بها ذكره سبحانه وتعالى، وأن نتلو كتابه جل جلاله، وأن نهدي بهديه وهدي رسوله عباده إلى طريقه وإلى سبيله بالنصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقريب والتحبيب وما نحتاج إليه أن نظهره مما في ضمائرنا من الحاجات نتحدث عنه باللسان، فما فيك يظهر على فيك، فإذا انصرف لغير ما خلق له ولغير فهو كفران بالنعمة، كما تقدم معنا في شان هذه الجوارح وفي اللسان على وجه الخصوص. ما جاءنا في السنة أنه ما يصبح الواحد منا في كل صباح إلا وجميع الأعضاء تخاطب اللسان، لأن الأعضاء كلها تخاف النار وتخاف الرجوع إلى العذاب، وتخاطب اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فالإهمال للسان وما يصدر منه مفتاح الخطايا والذنوب لجميع الأعضاء والعياذ بالله تعالى. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه يهوي بها في جهنم 70 خريفا 70 سنة هاويا في النار من كلمة ضحك بها الجلساء، مسكين، وضحكهم على باستهزاء بمسلم أو بغيبة على مسلم أو أعظم منه استهزاء بشيء من الآيات أو بشيء من السنن الكريمة، ويضحكهم ويريد يفرح لما يضحكهم وهو بتلك الكلمة يهوي في نار جهنم 70 سنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فحذر من الكذب الذي نفاه صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين والذي تساهل به كثير من الناس، وبعضهم من بوهمه وخياله يفسر معنى الكذب في الإصلاح أنه في مصلحته، إذا في له مصلحة يكذب، أعوذ بالله. الإصلاح تقريب بين المتخاصمين وبين المتباعدين، تقرب بينهم وتؤلف، هكذا صحيح؟ تكذب فيما يؤلف بين قلوبهم وينفي المشكلة ويحلها فقط بهذا المقدار، وما يجوز تجيب بين متخاصمين وتذكر خبر كذب ولا حصل في بعض، ما يجوز. إنما تكذب فقط فيما يشد الأذر بينهم ويقرب الهوى بينهم ويبعد التجافي فيما بينهم فقط، هذا معنى الكذب في الإصلاح. كذلك فيما يتعلق بكذب الرجل على زوجته أو الزوجة على زوجه فيما يتعلق بما يقوي الألفة والأخوة على حكمة وعلى بصيرة، ما هو يعترف أنه هكذا يرجع مردود عكسي بعد، ما هو هكذا، ولا في أي شيء يكذب على الزوجة في خبر في البلد ولا في الناس ولا في حرام، ولا يجوز من قريب ولا من بعيد، وما يجوز إلا ما يقوي الألفة بينهم فقط. كذلك في الحرب، ولا يجوز في الحرب يكذب على الكفار بأي شيء، أو على المحب يكذب فيما ينصر به المسلمين وفيما يخذلهم وفيما يوقع الوقيعة بينهم سواء في هذا. فهذه الحدود التي حدها لنا الشارع، وما عدا ذلك فيجب الابتعاد عن الكذب، وهو المنفي عن المؤمن. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله والله لا وأولئك هم الكاذبون. أجارنا الله وإياكم وربانا وأهلينا وأولادنا على الصدق معه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتساهل بالوحدة والثانية والثلاث ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي تناله لعنة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكذلك الغيبة ذكرنا لمساوي بعضنا البعض، وإن كنت صادقا فأنت مغتاب، وإن كنت كاذبا فأنت ذو بهت مفتري. قال: وامتنع عن غيبة المسلمين، بتفكر هل فيك عيب أو لا، إن قلت ما في عيب فجهلك بعيوبك أشد العيوب، لأنه ما من عاقل إلا ويطلع من عيوبه على معايب كثيرة وعلى نقائص، على قدر عقله وعلى قدر معرفته تنكشف له نقائصه ومعايبه. فإذا لم ينكشف عندك عيب ولا نقص فأنت ناقص في الأصل، النظر حقك معطل والعقل حقك ضيق والمعرفة عندك، ما حد يقول هذا قلت ما في عيب. إذن إذا كان عندك مسكة من عقل ومسكة من معرفة وعلم، تعرف أن عندك عيوب. لماذا ما تطهر نفسك من هذه العيوب وتقول أنا أحاول غيبتك؟ وغيرك يحاول، إن شاء الله وغيرك إن شاء الله. واللي تحمل على الناس عيوبهم وأنت فيك عيب، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينوا، فصنها وقل يا عين للناس أعينوا. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فللناس عورات، فكلك عورات وللناس ألسن. عيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعينوا، أو فصنها وقل يا عين للناس أعينوا. كذلك علمنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال واحفظ اللسان عن المراء والجدال كما تقدم معنا، ومناقشة الناس في الكلام فيه إيذاء للمخاطب وتجهير وتزكية للنفس. والحق يقول ولا تزكوا نفسكم، يعني تمدحوها وتثنوا عليها، واحذر اللعنة على معين، إنما لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الفاسقين. أما فلان فلان فلان، من جاء نص قاطع فيه عن الله ورسوله أنه من أهل النار، نعم، ومع ذلك لا خير ولا ثواب لك في العلة، ولو كان رأسهم إبليس تجلس تلعنه 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 تلعنه، بعدين كم تحصل من وراء ذلك؟ أحسن من أن تلعنه أن تخالفه وأن لا تسمع كلامه، هكذا أحسن. ولهذا يقول بعضهم إياك أن تلعن إبليس في العلانية وتطيعه في السر. يقول لعنه الخبيث الله يلعنه، أول وسواس وسوس عليك تمشي معه، أحسن من هذا اللعن. انتبه من كيده ومن وسوسته، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولكن هذا اللعن على وجه العموم، لأنك لا تدري لا بالبواطن الناس ولا بخواتيمهم، لا تدري ببواطنهم وسرائرهم ولا بالخواتيم، هذا علمها عنده هو. فخلي نفسك عبد محلك، الرب هو اللي يحكم في السرائر وفي الخواتيم، وأنت تأدب، أنت عبد لا تملك الاطلاع على السرائر ولا الاطلاع على الخاتمة، وسر ربك يثبتك ويحسن خاتمتك. والله يختم لنا وللمسلمين بأكمل الحسنى، إنه أكرم الأكرمين. قال ولا شيئا من خلق الله، حتى جاء في بعض الآثار يلعن بعضهم الأرض، الأرض فيتقول الأرض لعن الله وأعصانا له، العاصي منا عليه لعننا ولا أنت؟ الأرض ما عصت ربها، فقلنا لها والأرض يتي طوعا أو كرها قالت أتينا العاصيان. عندك أنت، أنت اللي تستحق، ما هو الأرض اللي تستحق. ولهذا لا يجوز أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى، ولا تقطع بشهادة على حد من أهل القبلة، يعني المصلين المتوجهين إلى البيت الحرام في صلواتهم، أهل هذه الملة، بشرك أو كفر أو نفاق. ما عندك علم سرائر ربكم أعلم بما في نفوسكم. ولا تدعو على أحد من خلق الله تعالى وإن ظلمك، فإنه صلى الله عليه وسلم ما طلب منه الدعاء على أحد إلا عدل من الدعاء عليه إلى الدعاء له صلى الله عليه وسلم، كل ما طلب منه دعاء على أحد. وهكذا حتى مرة في جاءوا ناس من عند قبيلة دوس، منهم أبو هريرة، وقالوا يا رسول الله إنهم أبوا الإسلام وقاتلوا فادعوا الله عليه. قال فرفع يديه قال أبو هريرة يا ويل قومي ايش يحصل؟ قال فسمعت يقول اللهم اهدي دوسا واتي بهم مسلمين. فما مر 3 أيام إلى وفد وافدهم بالإسلام إلى رسول الله، وأسلمت القبيلة كلها ودخلوا في دينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال وإن المظلوم قد يدعو على ظالمه ويدعو يدعو يدعو حتى يستوفي حقه، بعدين يزيد فيصير هو الظالم، فيجي في القيامة ذاك اللي يطالب يقول هات حقي. لا إله إلا الله، يقول من دعا على من ظلمه فقد انتصر، في رواية الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آله. وهكذا لما رأى بعض السلف بعض من يطول لسانه على الحجاج قال اسمع، شوف رب العالمين بينتقم من الحجاج لكل من ظلمه الحجاج، وبينتقم لمن تكلم على الحجاج للحجاج. انت تتكلم عليه مشان ايش؟ وقال بعضهم تكلم عند سيدنا عبد الله بن عمر على الحجاج، قال اذا كان حاضرا بين يديك تقول هذا الكلام؟ قال لا، قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شي معك نصيحه، شي معك دعوه صالحه، كلام هذا السباب يفيد من وماذا تستفيد من وراءه؟ وراءك مخاطبه بعدين، لماذا قلت كذا، لماذا قلت كذا، لماذا قلت كذا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال ابتعد عن كثرة المزاح وعن السخرية بصغير وكبير، يا أيها الذين لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، والاستهزاء بالناس فإنه لا يستهزئ بالناس إلا جاهل. قال وتتخذنا هزوا، يقولون سيدنا موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني ما يستهزئ بالناس إلا جاهل. وهكذا قال الله عنهم لنبيه محمد إنا كفيناك المستهزئين المذمومين بلسان القرآن. قال هذه مجامع عفات اللسان، والله يعيننا على حفظ ألسنتنا وصرفها فيما يرضيه عنا، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها له رضوانه عليه إلى يوم القيامة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم القيامة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم استعمل ألسنتنا في ذكرك وتلاوة كتابك ومدحك ومدح رسولك محمد ونفع عبادك وإرشادهم إلى طريق الصواب يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل. وأما البدن فتح فاحثوا على تناول الحرام واحرص على طلب الحلال، فإذا وجدته فاحرص على أن تقتصر منه على ما دون سبع، فإن السبع يكسي القلب ويفسد الذهن ويبتل الحفظ ويثقل الأعضاء عن العبادة ويكوي الشهوات، والسبع من الحلال مبدأ كل شر، فكيف من الحرام؟ وطلب الحلال فريضة، والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على سرجين، فإذا كنعت بكميس ورغيف فتركت التلذذ لم يوبزك من الحلال ما يكفيك، فالحلال كثير، وليس عليك أن تقتني باطن الأمور، بل عليك أن تحترز مما تعلم أنه حرام أو تظن أنه حرام ظنا حصل من علامة.
وقد ذكرنا
مداخل الشهوات
الشبهات
والحلال والحرام في كتاب مفرد من الإحياء، فعليك بطلبه، فإن معرفة الحلال وطلب فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس. فصل. وأما الفرج فاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى، وكن كما قال الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولم تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر، وحفظ القلب عن الفقر، والحفظ البطني عن الشبه وعن السبع فإن هذه هي محركة الشهوات أو مغارسها.
ذكر لنا البطن والفرج وبينهما ارتباط، حتى جاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه هذا الفم وما يأكل وما يدخل البطن، وما بين رجليه وهو الفرج فإنه إذا أكل الإنسان الحلال وابتعد عن الشبع كان أقوى على حفظ فرجه من الذنوب والمعاصي. فالشبه وكثرة الشبع مقويات للشهوات، ومرتبط حفظ الفرج الذي به النجاة والفوز، بل يدخل إلى ظل العرش، بل يزداد إيمان من غض بصره عن النظرة الحرام. أبدلته يقول الرحمن إيمانا نجد حلاوته في قلبه، مرتبطة بالبطن واللسان والعين والأذن. فإذا حفظت كما ذكر عينك عن النظر، وقلبك عن الفكر، وبطنك عن الشبه والشبع، وكذلك لسانك وسمعك عن الكلام الخبيث، فأنت محفوظ إن شاء الله تبارك وتعالى، بعيد عن أن تصاب بالمعصية في فرجك من زنا أو لواط، وهي الكبائر، أو ما يتعلق بذلك من مثل الاستمناء بغير يد الزوجة إلى غير ذلك من المحرمات. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يل ومن لم يتب فمات فإنه يصور في القيامة على حالته وقت فعلته أمام الأشهاد، وتشتعل فروجهم نارا ويتألم من كل صورة 2 3 4 5 على عدد كل ما لم يتب منه ولم يعفو الله به عنه، فيتصور ويتألم من كل صورة وتشتعل فروجهم نارا والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويعلقون في النار بعراقبهم تسيل فروجهم دما وقيحا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقالوا ولا يخجل في القيامة، ولا ينال الحياء أحد من الداخلين الجنة عند دخول الجنة إلا أرباب الزنا واللواط. فهؤلاء ينازلهم من الخجل والحياء ما لا يوصف، لأنه فعل يكرهه الحق تبارك وتعالى، واختبرهم بهذه الشهوة ليعلم من يتقيه ومن لا يتقيه. ولذا تجد إبليس وجنده يحرصون على نشر ما يتعلق بفساد النظر المؤدي إلى فساد الفرج، وعلى الفكر في أنواع الصور التي ينشرونها لأدي إلى فساد الفرج، وكذلك يزينون للناس كثرة الشبع إلى غير ذلك من الوسائل والأسباب. حتى قال بعض العارفين ما أيس إبليس من رجل إلا أتاه من قبل النساء. وبذا تجد بعض الناس قد يبدأ إما يعلم وإما يرقي ويقرأ على الناس بخير، وشوية شوية وحيطة، وإن المرأة الفلانية تسأله، والمرأة الفلانية تسأله، والمرأة الفلانية تتصل به، والمرأة الفلانية تطول الكلام معه، والمرأة الفلانية ترجع عواطفها إليه. وإذا قد له راقي ولا معلم، قد هل شيطان من الشياطين، وقدر ووصل إلى أمور كبيرة، وربما أفسد بيوت بعض الناس، وربما تسبب في مشاكل له أو لغيره، وربما انقطع عن الله انقطاع أو سخط الله عليه بسبب ذلك. ولهذا جاء في هديه وسنته لم تمس يده يد امرأة لا تحل له، كان يبايع النساء كلاما صلى الله عليه وسلم، ولا يصافح المرأة الأجنبية، أنا يبايعهن كلاما، وهو الأطهر وهو الأنقى والأتقى. ولو كان أحد في الوجود لقوة إيمانه أو عقله يجوز له أن يلمس النساء لكان زين الوجود محمد، ما أحد أقوى منه عقل ولا إيمان، ومع ذلك احترز صلى الله عليه وسلم وشرع لأمته الاحتراز، حتى قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في عينه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. وهو المامون من قبل الإله بالبيان لخلق الله صلى الله عليه وسلم، فلا أنصح منه عليه الصلاة والسلام، ولا أقوى من تعاليمه. رزقنا الله حسن اتباعه وحشرنا في زمرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. فصل. وأما اليدان فاحفظهما من أن تضرب بهما مسلما أو تتناول بهما مالا حراما أو تؤذي بهما أحدا أو تخون بهما في أمانة أو تكتب بهما ما لا يجوز النطق به، فإن القلم أحد اللسانين. فصل. وأما الرجلان فاحفظهما عن أن تمشي بهما إلى حرام أو تسعى بهما إلى باب سلطان ظالم، فالمشي إلى السلاطين الظلمة من غير ضرورة وإرهاق معصية، فإنه إكرام لهم، وقد أمر الله بالإعراض عنهم، وهو تكثير لسوادهم، وإن كان لطلب ما لهم وهو سعي إلى حرام. وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك نعمة من نعم الله تعالى عليك، فلا تحرك شيئا منها في معصية الله تعالى أصلا، واستعملهما في طاعة الله تعالى. فصل. اعلم أنك إن قصرت فعليك يرجع وباله، وإن شمرت فإليك تعود ثمرته، والله تعالى غني عنك وعن عملك، وإنما كل نفس بما كسبت رهينة، وإياك أن تقول إن الله تعالى كريم رحيم يغفر ذنوب العصاة، فإن هذه كلمة حق أريد بها باطل، وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإن كان ما وصفته من كرم الله تعالى ورحمته حقا وصدقا، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: إنما تجزون ما كنتم تعملون. ومن كرمه سبحانه أن يسر لك طريق الوصول إلى الملك المقيم المخلد بالصبر على ترك الشهوات أياما قلائل، وهذا نهاية الكرم. فلا تحدث نفسك بتهويسات البطالين، واقتدي بأولي العزم والنهى من الأنبياء والصالحين، ولا تطمع في أن تحصد ما لا تزرع، وليت من صام وصلى واجتهد واتقى غفر له. فصل. فهذه جملة مما ينبغي أن تحفظ عنها جوارحك الظاهرة، وأعمال الجوارح إنما تترشح من صفات القلب، فإن أردت حفظ الجوارح فعليك بتطهير القلب، فهو التقوى الباطن، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، فاشتغل بإصلاحه لتصلح جوارحك. واعلم أن الصفات المذمومة في القلب كثيرة، وطريق تطهير القلب من رذائلها طويلة، وسبيل العلاج فيها غامض، وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الناس عن أنفسهم واشتغالهم بزخارف الدنيا. وقد استقصي في ربع المهلكات وربع المنجيات من الإحياء، ولكن نحذرك الآن ثلاثا مهلكات في أنفسها، وهي أمهات لجمل من الخبائث سواها، وهي الحسد والرياء والعجب، فاجتهد في تطهير قلبك منها، فإن قدرت عليها فتعلم كيفية الحذر من بقيتها، وإن عجزت عنها فأنت من غيرها أعجز، ولا تظنن أنها تسلم لك نية صالحة وفي قلبك شيء من الحسد والرياء والعجب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه.
اللهم طهر أعضاءنا عن معصيتك، واصرفها في طاعتك، وانظر إلى قلوبنا التي هي رئيس هذه الأعضاء ومؤثر فيها، نضج قلوبنا عن الشوائب من حيث حاطبها علمك يا رحمن، وسيرها في سبيل طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. بعد.
عبد الله بن حسين بن طاهر. فصل: الحسود هو الذي يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن قدرته على عبد من عباده بمال أو علم أو محبة في قلوب الناس أو حظ من الحظوظ حتى إنه لا يحب زوالها عنه وإن لم تحصل له، وهذا منتهى الخبث. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسود هو المعذب الذي لا يرحم ولا يزال في عذاب دائم، فإن الدنيا لا تخلو قط من خلق كثير من أقرانه ومعارفه ممن أنعم الله تعالى عليهم، ولا عذاب الآخرة أشد وأكبر. بل لا يصل العبد إلى حقيقة الإيمان ما لم يحب لسائر المسلمين وما يحب لنفسه، بل ينبغي أن يساهم المسلمين في السراء والضراء، والمسلمون كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. فإن كنت لا تصادف هذا من قلبك فاشتغالك بطلب الخلاص عن الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر الفروع وعلم الخصوص خصومات. فصل: وأما الرياء فهو الشرك الخفي، وهو طلبك للمنزلة في قلوب الخلق لتنال به الجاه والحشمة، وحب الجاه من الهوى المتبع المهلك، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس، ولو أنصف أكثر الناس لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن العادات ليس يحملهم عليها إلا مراعاة الناس، وهي محبطة للأعمال، كما ورد في الخبر: إن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار فيقول: يا رب استشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى: أردت أن يقال إنك شجاع فقد قيل، وذلك أجرك. وكذا يقال للعالم والحاج والقارئ.
أزاري طهرنا الله تبارك وتعالى من الحسد الذي هو من أول ما عصي الله به، حسد إبليس لآدم، ثم كانت المعصية الثانية بسبب الحرص وهو الأكل من الشجرة، ثم كانت سبب المعصية بعد ذلك إذن الحسد، وهو حسد قابيل على هابيل. فهذا أول ما عصي الله به، الكبر والحسد والحرص، أو فهي أول ما عصي الله به فيما يتعلق بمحيطنا بني آدم. فالكبر من إبليس أبى أن يسجد، والحرص من آدم وحواء على الأكل من الشجرة، والحسد من قابيل لهابيل، وكان أول من سن القتل. وكم يقتل للناس ظلم اليوم، لو كان ما في صحيفته إلا المقتولين ظلم في غزة فيكفيه مسكين، فكيف اللي قبلهم واللي بعدهم؟ ما تقتل نفس ظلما إلى يوم القيامة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل والعياذ بالله تبارك وتعالى. هل هو كان بعض وزراء بعض الملوك حسد شابا صالحا كان يتردد على الملك ويلقي إليه الحكمة ويعظه، فتوصل إلى الملك قال: هذا الشاب الذي حسده على موقعه عند الملك وعلى ما كانته، قال: هذا الشاب لي تكرمه، وهكذا يتكلم عليك عند الناس ويقول إن الملك فيه بخر رائحة كريهة، قال: كيف أعلم صدقك؟ قال: ادعوا قربوا منك فانظر هل يسد أنفه منك. قال: هاته في الساعة الفلانية. قال: مرحبا. فذهب هذا واستدعى الرجال وجاله بكثير من الثوم والكراث والبصل والنيم، وخلى يأكل منه، ثم قال: الآن وعد حاضر عند الملك، لابد تروح له الآن، وقال: إنك تجي في هذه الساعة كذا. راح مسكين وفمه ملآن بالروائح هذا. فلما قرب الملك يقول: قرب منه، تكلم يا ملك. جب يتكلم هو، رفع يده منشان يستر رائحة فمه عن الملك. الملك لما لاحظ الملك قال: صدق فلان. وكان من عادة هذا الملك ما يكتب بخط إلا جوائز كبيرة، فشل الورقة وكتب لصاحب الدين حقه: إذا جاءك حامل كتابي هذا فذبحه وسلخ جلده واملأه تبنا وابعث إلي به. طواله أعطاه إياه. والوزير قاعد منتظر في الخارج يشوف الخبر ايش بيحصل. فلما خرج قال له ها قبلت كيف الخبر؟ قال له اعطانا ورقة. قال انا شريك لك فيها هذه الورقة لاني انا سبب في قربك من الملك ودخولك عند الملك. قال خذها لك انا غني عنها تفضل خذها انت لك. فلها الوزير وراح وصلي له عند الجماعة قالوا امسكوه. قال ما لكم كيف منتظر جائزة بتجي؟ قالوا هذا أمر من الملك إن نذبح. قال ما هو أنا والورقة ما هي لي. قال ورقة ما هي لي أمر الملك ما يرجع. اسكت ساكت وذبحوه وسلخوه وجلدوه وجابوه. بعد أيام اللي الشاب يدخل على الملك السلام عليكم عليكم السلام ويتكلم بالحكمة. قال ما فعلت الورقة؟ قال إن وزيرك الفلاني هذا طلب أنه شديد فيه ونطيته يهله. قال إنه كان يذكر عنك أنك تقول الحاشا الله ما قلت عنك ولا ولا. قال فلماذا كنت رفعت يدك ذاك اليوم؟ قال إنما رفعت يدي لأنه أكلني هو قبل أن أتي لعندك ثوم وبصل وكراث فكرهت أن تشم مني رائحته. قال هل اسمه وقع الحسد اللي بهله هو الذي حسدك ووقع الأمر عليه. وكان في حكمه يقول الملك أحسن إلى من أحسن إليك فإن المسيء ستكفيه إساءته. قال له المسيء قد كفته إساءته خلاص وكلامك صح. ووقع الأمر عليه وهذه بعض نتائج من ما يقع في كثير من الحاسدين في الدنيا يخسر قبل الآخرة. قال والحسود هذا طول حياته معذب لأن النعمة تزول على عباد الله وهو يستثقل النعمة على خلق الله ويريدها تنقص وهي تزيد فيتألم وألمه ما فيه ما يرحم فيه لأنه كله ذنب فهو يتألم في الدنيا ويعذب في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك شان هذا الرياء طهرنا الله منه ورزقنا الإخلاص لوجهه الكريم. لو كان بعض الصالحين أراد الله ينبهه كان قائم في ليله وكان يقرأ في سورة طه وإذا بالمنبه كان المسلمين يدور بين الديار أحد في آخر الليل ينبه الناس من أجل يقوموا للاستغفار في السحر. كثير من بلاد المسلمين كانت بهذه الصورة. عد المنبه يا فلان يا فلان رفع صوته بآيتين من يقرأ في سورة طه من شأن يعرف أنه قد قام. فنعس فرأى أن الملائكة ترفع صحيفته إلى الرحمن وقراءة سورة طه كل حرف تحته حسنات وآيتين مطموسة ما حدي. قال أين الآيتان؟ قال هذا ما قرأ. قال إلا قرأتها أنا قرأتها. يقول الملك يقول للرجل يقول قرأ الآيتين. قال قرأها للمنبه اللي عدينا به ما قرأها للآت. هذه شلها قول يروح يشل أجره من عند المنبه هذاك هذا ما هي لله ما له فيها أجر. قالوا انتبه من النوم وهو متألم وتنبهه الله تبارك وتعالى لا تجعل لك قصد لغيري في شيء من عبادتي أبدا. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وأما العجب والكبر والفخر فهو داء العضال وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام وإلى غيره بعين الذل والاستحقار وثمرته في المجالس الترفع والتقدم والتصدر والاستنكاف من أن يرد عليك كلامك. والمتكبر هو الذي إن وعظ أنف وإن وعظ عنف. وكل من رأى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبر. بل يجب أن تعلم أن الخير هو خير عند الله تعالى في الدار الآخرة وذلك غيب وهو موقوف على الخاتمة. واعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض. بل ينبغي ألا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك وأن الفضل له على نفسك. فإن رأيت صغيرا قلت هذا لم يعص الله تعالى وأنا عصيته ولا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت هذا عبد الله قبلي. وإن كان عالما قلت هذا قد أعطي ما لم أعطى وبلغ ما لم أبلغ وعلم ما جهلت فكيف أكون مثله. وإن كان جاهلا قلت هذا قد عصى الله تعالى بجهل وأنا عصيته بعلم فحجة الله علي آكد. وإن رأيت كافرا قلت لا أدري بما يختم لي وبما يختم له فشغلك خوف الخاتمة أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله، ويدينك في الحال لا يناقض تجويزك التغير في الاستقبال، فإن الله مقلب القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فانظر أي أمورك أهم أن تتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك، أم الأهم أن تخوض مع الخائضين وتطلب ما هو سبب لزيادة الكبر والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين. واعلم أن هذه الخصال الثلاث من أمهات خبائث القلب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. ومع هذا فالدنيا مزرعة الآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة من حله ليستعين به على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. فهذه نبذة يسيرة من ظاهر التقوى، فإن جربت بها نفسك فطاوعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن علم التقوى. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك تعالى، وتنكشف لك أنوار المعرفة، وتتفجر من قلبك ينابيع الحكمة، وتتضح لك أسرار الملك والملكوت. فهذه جملة الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه.
اللهم اهدنا في من هديت، وهب لنا الهداية، وزدنا منك هدى، وفي قلبك ما قلت، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وبهذا نختم قراءتنا في هذا الكتاب في خاتمته، ووقفنا من الفصول في خاتمته على فصل مصاحبة الذي لا يفارقك في حضر ولا سفر، وهو الرحمن جل جلاله، أجل من ينبغي أن تراعيه وأن تراقبه وأن تعظمه، صاحب يعلمك ويعلم ما فيك ويصحبك عامة أصحابك من الخلق، لو علموا ما فيك ما صاحبوك وتغير شان صحبتهم معك، لكنه الإله العلي العظيم يعلم ما فيك ويفتح الباب لك لتتوب، ويفتح الباب لك ليبدل سيئاتك حسنات، ويفتح الباب لك ليرضى عنك جل جلاله. فما أعظم هذا الإله الذي هو محيط بنا وأعلم بنا من أنفسنا، وما تخلى عنا وقال: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ونسأله يطهرنا من العجب والكبر والرياء وجميع أمراض القلوب، ويرزقنا التعاون على مرضاته سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلانية. فإنا نسألك يا ربنا أن تصحبنا في حياتنا وعند مماتنا وبعد وفاتنا برافتك وبرحمتك وبمنتك وبتوفيقك وبعنايتك وبعفوك وبمغفرتك وبفضلك وبإحسانك وواسع امتنانك، ونستودعك ما قرانا وما تدبرنا وما تذاكرنا وما نوينا من نيات صالحة، فكن لنا حافظا يا خير مستودع، وزدنا من نوالك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. وهذا الكتاب قرأنا أكثره، وهو وبقيته نجيزكم في أجزناكم فيه وفي قراءته وفي تأمله وفي تأمل معانيه وفي العمل بما فيه وفي نشر ذلك وفي ما يقربكم لله. بالنسبة للكتاب لمؤلفه بإجازة شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى، عن عمه محمد بن عقيل بن عبد الله، وعن خاله عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن طاهر، وهم عن حبيب عبد الرحمن بن عبد الله، وهو عن والده عبد الله بن حسين بن طاهر. كذلك بالإجازة من الحبيب مشهور أخي، والإجازة العامة من الوالد، والإجازة من الحبيب محمد بن علي بن شهاب الدين، والإجازة من الحبيب أحمد بن علي بن أحمد بن الشيخ بكر بن سالم، عن الجد سالم، عن الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي، عن المؤلف الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وغيرها من الطرق المتصلة إلى الحبيب عبد الله بن حسين وكتبه. أجزناكم في ذلك. نظر الله إلينا وإليكم وكتب القبول لنا ولكم وبارك في هذه الدورة وهذه المجالس وهذا الموسم وما كان فيه من مجالس وما كان فيه من نفحات وما كان فيه من خيرات وما كان فيه من تألفات وما كان فيه من عزمات ونيات للقيام بعهد الله والوفاء به ونصرة الحق ورسوله وهذه الأمة. كتب الله لنا التوفيق الكامل والقبول التام التام وجزى الله سبحانه وتعالى أهل هذا المسجد خير الجزاء وعنهم على الكمال القيام به وجزى الله سبحانه وتعالى هذه الدولة التي أعانت على القيام بهذا الأمر ويسرت له، فأخذ الله تعالى بيد ملك البلاد وسار بسبيل الهدى والشرشاد والسداد وحماه من الآفات والبلايا والأنكاد وأعانه وولي عهده والقائمين مع الأمير غازي بن محمد وجميع أهل المعاونين على هذا الخير، الله يتولاهم وقيام بهذه المآثر من الأمير هاشم بن الحسين وجميع من يتعاون معهم على مرضات الله تبارك وتعالى وعلى القرب من الله تبارك وتعالى وعلى أحبابنا الباذلين الوسع والخدمة من القائمين في هذه البلدة والفاتحين قلوبهم والفاتحين ديارهم ومنازلهم والوافدين من الجهات المختلفة. اقبلنا أجمعين يا رب، اقبلنا أجمعين يا رب، اقبلنا أجمعين يا رب، واجعلها وصلة بيننا وبينك لا تنقطع أبدا، واجعلها صلة تدوم أبدا، وانضمنا في سلك السعداء واجعل فيها مفتاحا لأبواب الفرج للمسلمين وغياثا لأهل غزة ولأهل فلسطين ولجميع ما تعلق ببيت المقدس ولجميع ما كان متصلا بالبيت المقدس. واللهم أكرمنا والمسلمين برد كيد أعدائك أعداء الدين عنا وعن بيت المقدس وعن المسلمين في غزة وفي جميع الأقطار، وأصلح شؤون المسلمين في السودان واجمع شملهم وادفع عنهم هذا الفتن والعصابات والشر الذين نازلهم والدواهي التي دهتهم. يا محول الأحوال حول حالهم إلى أحسن حال، وانظر إلى جميع أهل شامنا وأهل يمننا وأهل الشرق وأهل الغرب. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا، وكل الهناء نعطاه في كل حين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ساعات قبول وليالي وأيام وصل ووصول، وبلغنا السول والمامول، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم والثبات على صراطك المستقيم والدخول في دائرة حبيبك العظيم، واجعلنا اللهم من النائلين وداده الفخيم، وتولنا به وابسطنا به بساط التكريم يا كريم، ولا تفرق بيننا وبينه في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ ويوم الموافاة، حتى تجمعنا به في أعلى درجات دار الكرام وفي ساحة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أتو ينشد
صلوا على سيدنا النبي.
أشرق فوجهك ساطع بسام يا رسول الله، أشرق فوجهك ساطع بسام يا صفوة الرسل الكرام سلام. أوليتنا شرفا يفيض وحسبنا للفخر أنك مرسل وإمام، قد نالت الدنيا بنورك بهجة ورقيت في السبع الطباق مقام، إن البلابل في الخمائل غردت سعدت بمولد أحمد الأعوام، إلهي أنت مولانا فهبنا رضاك وهب لبلادنا سلما وأمنا بجاه المصطفى طه نبينا، تؤيد قدسنا فلك التجأنا يا رب. ذلك بحياة سيدنا الحبيب، وامتعه بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمدنا بمدده بسر الفاتحة.
ويغفر للمنتقي إلى رحمة الله والد الأخ محمد بن ريا من في دمشق يفعله المراتب والدرجات، ويجعل قبره روضة من رياض الجنات يثبته بأكمل الثبات، ويجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى. والمنتقي إلى رحمة الله في اليمن سيد عبد القادر بن شيخ بن صالح الهدار في البيضاء يرفع الله له المراتب والدرجات، ويجمعنا بهم في أعلى الجنة، ويتقبل منا ومنهم جميع الحسنات، ويبعثها إلى ما لا نهاية، ويتجاوز عن جميع السيئات ويبدلها إلى حسنات تامة تحمل عنا وعنهم جميع التبعات، ويجعل قبورهم رياضة من رياض الجنات، ويجمعنا بهم في ظل عرشه وتحت لواء الحمد وعلى الحوض المورود، وفي أعلى درجات دار الكرامة والخلود وفردوسه الأعلى، وفي ساحة النظر لوجه الكريم، وأن الله يخلفهم في أهليهم وذويهم وأهل بلدانهم، ونسيهم بخلف صالح، ويرحم موتانا موت الحاضرين خاصة، موت المسلمين وحياهم من المدين عامة، يا راحم ارحمهم، واجعل قبورهم رياض من رياض الجنة، ومن كان معذبا فارفع العذاب عنهم، ومن كان منعما فزدهم نعيما إلى نعيمهم، واجعل قبورنا من ورائهم رياضا من رياض الجنات، وثبتنا أكمل الثبات، واسعدنا بأعلى السعادات يا مجيب الدعوة. أعطى الناس.
على هذا النية كنني صالحة وإلى حضرة النبي الفاتح.
إياك نوجه.
ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا، مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء تقيا علما، نحظى بالخير ونخفى كل شر. أمين. ربنا أصلح لنا كل شؤون،
وأجرنا بالرضا منك العيون،
واقضي عنا ربنا كل الديون، قبل أن تأتينا رسل منون،
واغفر واستر
أنت أكرم من ستر. وصلاة الله مصطفى من إلى الحق دعانا، والوفا في كتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لو أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات ومن الروعات، واغفر لوالدينا ربي والأهل والأخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع، آمين رب اسمع، فضلا وجودا منا لا باقتصاد منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد للإله في البدء والتناهي، حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله يتقبل من الجميع، ولا يكون آخر أحد من المرات يا رب.